الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. جاء إخوة يوسف عليه السلام بأدلة على ما فعلوه وعلى ما اختلقوه من قولهم فأكله الذئب. فأولا جاءوا بشيء عاطفي، جاءوا أباهم عشاء يبكون العاطفة، ثم تكلموا بقول لساني قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ثم جاءوا بدليل فعلي عملي، يعني أول شيء نحن على حزن لفراق أخينا يوسف، ثانيا نحن نقدم ما حصل، قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وهذا الدليل، وجاءوا على قميصه بدم كذب. وذلك قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، من دخل مداخل الشبهات اتهم، من دخل مداخل الشبهات اتهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال يقولون نحن نعلم أنك لا تصدقنا يا أبانا، والحالة هذه لو كنا عندك صادقين فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؟ لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فيا أبتا أنت معذور في تكذيبك لنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال ولغرابة ما وقع عجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا، أننا هذا الذي حصل، أنت قلت أخاف أن يأكل الذئب ونحن قلنا فأكله الذئب، فربما أنت لا تصدقنا لأننا قلنا نفس الكلام الذي قلته وخشيته على أخينا. وهذا يدل أيها الإخوة أنهم أرادوا أن يستعطفوا أيضا أباهم بهذه الكلمة، وقلنا إياك أن تستعطفك هذه الكلمة اللي هي بيقولك فلان قولك أنا بدي أقولك هالكلمة، وأنت أنا عارف ترى تماما 100% أنك لن تصدقني، أنا متيقن ترى أنت مش راح تصدقني. طبعا هو هذا يقول هذه الكلمات حتى تصدقه، أنا عارف أنت راح تتهمني، أي هو يقول هذه الكلمات حتى لا تتهمه وهو المتهم. فكلمات وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، كانوا ينتظرون من أبيهم أن يقول لا لا أنتم صادقون عندي، لا أنتم أبنائك لا تكذبون، فهم قالوا هذه الكلمة من باب الاستجداء والاستعطاف لأبيهم. الآن أرادوا أن يقدموا دليلا، هذا الدليل يقولون انقلب عليهم وجاءوا على قميصه بدم كذب. جاء إخوة يوسف على قميصه، تأملوا الكلمات القرآن وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا على قميصه، كلمة جاءوا حتى تجعلك تعيش الحدث كأنهم الآن يأتون وجاءوا، وكأن القصة مترابطة فيما بينها البين، يعني متسقة وأنت تنظر إليها كأنك تتصورها أمامك الآن. وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا على قميص يوسف بدم كذب، دم كذب. انظروا كيف وصف الله الدم بأنه كذب، ما قال بدم كاذب أو بدم كان دليلا على الكذب، لا قال بدم كذب، وهذا من باب المبالغة في ظهور كذبهم في دعوى أنه دم يوسف. يعني عندنا العرب تضع المصدر موضع الصفة للمبالغة، المصدر تضعه العرب موضع الصفة للمبالغة، تقول فلان عدل، ما يقولون فلان عادل، فلان عدل، المصدر عدل يعدل عدلا، فتضعه موضع الصفة للمبالغة، يعني لكثرة عدله لا نقول عادل فقط، عدل كأن العدل أصبح متلبسا فيه، وجاءوا على قميصه ما قال بدم كاذب، بدم كذب، للمبالغة في وصف الكذب على هذه الدعوة التي ادعوها، وهي دعوة كاذبة. هم أرادوا دائما، أي إنسان مجرم يحاول أن يبرر لجريمته وأن يأتي بدلائل، وقالوا والدعاوى إذ لم يقم عليها أصحابها بينات فهم أدعياء. فهم علموا هذا، أنه نحن قلنا فأكله الذئب، هذه دعوة منا، طيب أين البينة، أين الدليل؟ فأكله الذئب، فأكله الذئب، نريد أن نأتي بدليل على قولنا هذا. فالمجرم دائما يحاول أن يأتي بدليل على جريمته، ولذلك قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. إذن أنت تقول إنهم وضعوا دما كاذبا، ليس دم أخيهم يوسف، دما كاذبا، دما ليس دم أخيهم يوسف الذي يزعمون أنه قد أكله الذئب. وطبعا أنا أستغرب أن بعض المفسرين بدأوا يبحثوا عن أي دم وضعوه على قميص يوسف، هل هو دم شاه، قال ذبحوا شاة، أو دم غزال، أو دم ظبي ذبحوه، أو دجاجة ذبحوها ووضعوا شيء من الدم على هذا. الذي يقول عنه العلماء العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، علم لا ينفع، خلاص القرآن جاء قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. وانت تستغرب أحيانا أيضا من بعض كتب التفسير لما تقرأ مثل هذه الأشياء، وفي سورة الكهف قال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد، قال ما اسم هذا الكلب، وجعلوا يفصلون ما اسم هذا الكلب، اسمه كذا، يا أخي ما بهمنا شو اسمه ولا لونه ولا شكله، القرآن قال وكلبهم، انتهى، كلبهم ما بهمك شو الاسم. هذه من مبهمات القرآن، علم لا ينفع، لو عرفت اسمه ماذا استفيد، وجهل لا يضر، لا يضره إن لم تعرف اسمه. وجاءوا على قميص بدم، أي دم لا يضرنا أن نجهل ذلك، ولا ينفعنا أن نعرف هذا الأمر، لأن بعض الناس عنده هوس في معرفة الأشياء المبهمة، الغرائب. مرة أحد القصاص يعني جئت بشيء غريب، قال أنا جئت لكم بفائدة عظيمة، فائدة كبيرة استنبطت، قال ما هي؟ قال الذئب الذي أكل يوسف اسمه يعفور، اسمه يعفور، هذا اكتشاف ترى، الذئب الذي أكل يوسف اسمه يعفور. فواحد من الجالسين يعني كان متيقن، قالوا يا أخي الذئب ما أكل يوسف، قال أستغفر الله، إذن هذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف، هذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. فبعض الناس عندهم هوس في البحث عن الغرائب، الأشياء الغريبة والتي تلفت الانتباه، أنه كأنه جاء بمعلومة جديدة لأول مرة، هذه مبهمات، خلاص اترك. وجاءوا على قميصي بدم كذب، أي دم هو لا يهمون، ذبحوا شاة وضعوا شيء من دمها، ذبحوا دجاجة، ذبحوا غزالا، أي شيء، المهم جاءوا على قميصي يوسف بدم كذب. ويوسف عليه السلام قصته بعضهم سماها قصة القميص، قصة القميص، قالوا في القميص في سورة يوسف ثلاث آيات في القميص، أول آية حين جاءوا عليه بدم كذب، والآية الثانية حين قد من دبر، والآية الثالثة حين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا. فيقولون القميص هنا في هذه السورة له شأن، وذكر كلمة القميص في سورة يوسف في ستة مواضع، في قصة يوسف ذكر في ستة مواضع، فالقميص كان سببا في إثبات جريمة إخوة يوسف، كان سببا في براءة يوسف، كان سببا في رد البصر ليعقوب، قميص. فلما يذكر وجاءوا على قميصه، إن كان قميصه قد من دبر، قال فألقوه، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير، إذا القميص، كلمة القميص لها شأن. إذا وجاءوا على قميصه بدم كذب، أرادوا من خلال هذا أن يثبتوا أنهم صادقون في قولهم فأكله الذئب، فهذا هو القميص، وهذا الدليل يا أبان، الدليل أن هذا القميص قد وقع عليه الدم، وهذا دم أخينا يوسف. وهذا يدل أيها الإخوة على شيء، بل على قسوة يعني الإخوة، يعني بعض المتدبرين لكتاب الله يقول عجبا كيف أطاقت نفوس هؤلاء أن يقولوا لأبيهم عن ابن له يحبه فأكله الذئب، يعني بكل يسر فأكله الذئب، أكله الذئب، يعني واحد يقول عن ابني أنه مات أكله الذئب وانتهى، خلاص انتهى يوسف. أي قسوة عند هؤلاء، يعني لو قالوا والله لقد تاه أخونا عنا، لقد فقدنا أخانا، يبقى عند يعقوب بمواجهة الخبر أمل، ابحثوا عنه، لكن الكلمة بالمواجهة. أي قلب هذا الذي أنت تخيل أن تأتي لأب وترى اسمع ابنك اندعس وتقطع قطعة قطعة، يعني أي قلب عندما تخاطب أبا بهذا؟ فأي قلب عند إخوة يوسف عندما قالوا فأكله الذئب، ابنك هذا الذي تحبه فأكله الذئب، أي قلب عندهم؟ كذلك كيف سيتلقى يعقوب هذا الخبر أن ابني الذي من صلبه والذي أحبه أكله الذئب؟ لو قالوا ضل، لو قالوا تاه، لكان أهون في هذا. ولذلك هؤلاء أرادوا شيئا، ولكن كما يقول العلماء من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الآن هم لماذا أرادوا أن يبعدوا يوسف عن أبيه؟ لماذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم، حتى يحبكم أبوكم، حتى تكون محبة أبيكم لكم عظيمة، حتى يقربكم منكم. حدث لهم ما أرادوا، هل الذي أرادوه يخلو لكم، تخلصوا من يوسف ألقوه في غيابة الجب، فما خلا من لهم منه إلا الاستياء والبغض، ما استفاد الإخوة شيئا، ما خلا لهم وجه أبيهم، وليتهم حافظوا على منزلتهم الأولى عند أبيهم، بدل أنهم يأتوا بظلم وجور ويلقوا أخاهم في غيابة الجب، وزين لهم الشيطان أعمالهم وسولت لهم أنفسهم، بدل هذا أن يتقربوا لأبيهم. فهم أرادوا يخلوا لكم وجه أبيكم، لما ألقوا يوسف الجب خلى لهم وجه أبيهم؟ لا والله، ما ازداد يعقوب لهؤلاء إلا استياء من مواقفهم، لأنه عرف كذبهم. إذن إخوة يوسف أرادوا أن يستدلوا بدلائل اللي هي لوازم ما حدث من أن يوسف قد أكله الذئب، أرادوا أن يجعلوا الدم الذي على القميص دليلا على صدقهم كما قال القرطبي، ولكن هناك علامة تدل على كذبهم من خلال القميص، وهذا الذي يقوله العلماء، يقولون أنت أحيانا تثبت، يأتي الإنسان بدليل فتثبت ضده من خلال نفس الدليل الذي بسميه انقلب الدليل عليه. كيف هذا؟ ابن جرير يروي بسند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه، وهذا وإن كان من قول ابن عباس إلا أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني هذا الكلام؟ هذا كلام علمي، يقول هذا من قول الصحابي لكن له حكم الرفع، كأنه من قول النبي. المعنى إن كان الصحابي لا يأخذ بالإسرائيليات فقال قولا غيبيا ليس من قبيل الرأي، فيكون هذا له حكم الرفع، أي كأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه سمعه من النبي. ماذا يقول ابن عباس؟ انظروا كيف انقلاب الدليل عليهم. قال لما جاءوا على قميصه بدم كذب، نظر يعقوب عليه السلام إلى القميص وإذا هو كما هو لم يمزق، فقال يعقوب عليه السلام متى كان الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ متى كان الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ يعني القميص ليس ممزقا، يعني هالذئب بسم الله ما شاء الله نزعوا القميص بيسر وسهولة دون أن يمزق ثم أكل يوسف، يعني القميص تمام لم يمس بسوء، فكان هذا دليلا واضحا على كذبهم. هذا الذي يقول عنه العلماء الأخذ بالقرائن. ذلك مباشرة يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لا أكله الذئب ولا كما تقولون، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الأخذ بالقرائن يعني الدلائل، ويقولون هذا أمر جائز في دين الله، بل في القضاء من أمهر القضاة وأفطنهم الذي يأخذ بالقرائن. قرائن يعني الشيء يدل على شيء آخر، مثل سليمان عليه السلام كان الله قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، كان كذلك عنده أخذ بالقرائن يعني بالأدلة. امرأتان تركتا، كل واحدة تركت ولدا وذهبتا، جاء ذئب فأكل ولدا من الأولاد، الآن بقي ولد، امرأة صغرى امرأة كبرى، هذه تقول الولد لي وتلك تقول الولد لي، التبس الأمر، رفع الأمر لسليمان عليه السلام، قضاء الآن لمن هذا الولد؟ فقضى به أولا داود عليه السلام للكبرى. لما؟ الكبرى أكثر إنجابا يعني، وهي أولى بهذا، وهي أدعى إنه هي أكبر وربما تكون أصدق وأدعى أن تنجب أكثر، فهي هذا للكبرى. طيب رفع الأمر لسليمان عليه السلام، فلما رفع الأمر لسليمان عليه السلام قال هاتوا السكين، انظروا إلى ذكاء قضاء سليمان، قال هاتوا السكين، قال لما؟ قال حتى أشقه نصفين، نصف تأخذه الكبرى ونصف تأخذه الصغرى. فقالت الصغرى لا رحمك الله، هو ابنها، هو ابنها، فقضى به للصغرى. سليمان عليه السلام جعل قرينة ماذا؟ قوة العاطفة دليلا على أن على الصدق. فالصغرى قارنت بين أمرين، أن ابنها يشق نصفين فيموت، أو أن يكون عند امرأة أخرى، فهي بين أمرين، إما أن يشق نصفين وإما أن يكون عند امرأة أخرى. أيهما أهون؟ لا يكون عند امرأة أخرى، يكون ابني عند امرأة أخرى ولا يموت. فقالت هو ابنها خلاص أعطيها. فمن خلال هذه القرينة تبين أن عاطفة هذه المرأة مائلة لهذا الولد فهو ابنها، فقضى به لها. أما الكبرى فهي بين أمرين، أن يشق هذا الولد الذي ليس ابنها، ليس ابنها، أو أن يذهب خلاص انتهى، فهي لا تبالي، هو ليس ابنا لها، لكن الصغرى هو ابنها، فقضى بهذه القرينة. فقالوا هذا دليل على أن الأخذ بالقرائن معتبر، معتبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل أحيانا أو ينظر إلى القيافة. في البخاري باب اسمه باب القائف، باب القائف. القيافة أمر معروف كان عند العرب، وهو إلحاق الابن بالأب، إلحاق الابن بالأب. وهذا يعني إذا كان ملتبسا عند العرب، كان هناك نساء زواني أصحاب رايات، ترفع الراية فيأتي الفحاش وأهل الفحشاء من كل حدب وصوب، فيفعلون معها الفاحشة، الرجال يفعلون، هذا في الجاهلية. الآن هذه امرأة نفرض أنه فعل مع الفحش 20، فحملت فولدت، إذا كان الولد ذكرا يتسابق 20 إليه، كل يقول هذا ابني، هذا ابني، قوة في الحروب وسند للظهر، هذا ابني، فيختصم 20. فماذا يفعلون؟ يأتون بقائف، قائف الذي يلحق الابن بالأب، ينظر إلى العلامات، وهذا يدل على شيء من ذكاء العرب، عرب أذكياء، ينظر إلى العلامات، إلى القدم، ينظر إلى قدم هذا وقدم هذا، وينظر إلى وجه هذا وجه هذا، إلى أصابع هذا وأصابع هذا، فيقول من بين 20 هذا ابن هذا، هذا لهذا من بين 20. قائف. لما كان أسامة بن زيد رضي الله عنه أسود البشرة، وكان زيد بن حارثة أبيض البشرة يعني أقل منه، فكان الناس بعضهم يتكلم في نسب أسامة من زيد. فمرة كان زيد بن حارثة كان نائما وبجانبه أسامة، وقد تكشفت الرجلان بطون الأقدام، فمر قائف فقال لما نظر إلى الرجلين رجل الأب ورجل الابن فقال هذه من هذه، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح لأنه كان يعتبر قول القائف حتى ينقطع كلام الناس هذا. قال فقال هذه من هذه، يعني هذا ابن هذا، وإن كان الأسمر هذا أبيض، لكن عرفوا كيفية الحق الابن بالأب. وحشي بن حرب في البخاري الذي قتل حمزة، وحشي بن حرب في يوم من الأيام بعض أو الأولاد عبد الله بن جعفر أو عبد الله بن عون كان في مكة، ولما كبر فإذا بوحشي بن حرب في الشام، إذا به يأتيه ويطرق، أو ذاك يأتي وحشي بن حرب فيطرق الباب عليه. قال فلما طرق الباب على وحشي بن حرب وكان ملثما قال له يا وحشي تعرفني؟ تعرفني؟ فنظر إليه وقال أنت ابن عبد الله بن جعفر، ابن عبد الله ابن جعفر. قال صدق، كيف عرفتني؟ قال حملتك وأنت صغير في مكة وأقدامك تشبه أقدام ذاك الولد، فأنت ابن عبد الله بن جعفر. ذكاء خارق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتغل في مسألة القيافة، يعني أحيانا في القيافة اللي هذه قرائن تدل، يعني دلائل تدل. هلال بن أمية رضي الله عنه لما وجد امرأة رجلا مع امرأته وحدثت مسألة الملاعنة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآية، هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه اتهم امرأته فرق بينهما. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الولد، هذه المرأة حملها، انظروا الولد الذي يأتي الذي تلده هذه المرأة اللي هي امرأة هلال، انظروا الولد، فإن كان سابغ الإليتين أكحل العيلين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سمحة. انظروه، إذا كان هذه الصفات فيه فليس هو لهلال بن أمية اللي هو زوج هذه المرأة، بل للذي فعل معها اللي هو شريك بن سمحة. انظروا، فإن كان سابغ الإليتين خدلج الساقين، خدلج الساقين يعني ملفوف لف يعني، وقال أكحل العين كأن عينيه مكحلة، وسابغ الإليتين إليتيه سابغة كبيرة، وقال وحتى وهو طفل صغير انظروه إن جاء كذلك، قال فهو لشريك ابن سمحة. قال وكنا، يقول الصحابة، كنا نكره أن يكون هذا، يعني كانوا يحبون لا أن يكون هلال بن أمية هو الكاذب وليس تلك المرأة التي كذبت فقالت ما فعلت، اللي هو كنا نكره أن يكون لشريك ابن سمحة يعني للزاني. قال الصحابة فوقع ما نكره، فجاء الولد سابغ الإليتين أكحل العينين خدلج الساقين، فقال عليه الصلاة والسلام لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن، لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن، ولم يقم الحد عليها بمجرد هذه القيافة. فقال باب القيافة الأخذ بالقرائن، هذا يعقوب عليه السلام أخذ بالقرينة أن أبناءه كذابون وجاءوا على قميصه بدم كذب، وهنا جاءوا على قميصه بدم كذب تيقن 100% أنهم كذبوا. قالوا بشيئين، وأختم بهذا، يعقوب عليه السلام تيقن من خلال شيئين، من خلال القميص، والأمر الآخر أنه قال أن قولا فأكله الذئب، لا، يعقوب يعلم علم اليقين يقينا أن يوسف نبي من أنبياء الله، وأن يوسف رأى الرؤيا وستتحقق هذه الرؤيا. تحققت الرؤيا؟ ما تحققت بعد، لأن يوسف تقولون أكله الذئب، لا، يوسف رأى رؤيا وأنا أعلم أنها ستتحقق، ابن نبي، وقال له وهو صغير وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ولذلك يسأل العلماء قالوا طيب إن كان يعقوب يعلم أن ابنه حي لماذا لم يبحث عنه؟ يعني لماذا هو عنده يقين أن أبنائه كذابون، لماذا لم يقل يا أبنائي أنتم كاذبون، ابحثوا عن أخيكم وأنا سأبحث بنفسي عن ابني. قال لماذا لم يبحث عنه؟ هذا سؤال فعلا، يعني لماذا يعقوب لم يبحث عن يوسف مدام علم أنهم كذبون في قولهم وأن يوسف سيكون نبيا؟ قالوا لأن يعقوب ترك تدبير الأمر لصاحب الأمر والذي قدر الأمر وهو الله، وهو يعلم أن الله يجتبي يوسف، فالله سيربي يوسف تربية خاصة، فتركه يعقوب ليعلم أن تربية الله له هو الذي يتولى، أن لست أتولى بل رب الذي يتولى. وذلك ما حصل ليوسف مرحلة بعد مرحلة إنما بتدبير الله له. فقال لهم يعقوب عليه السلام، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. كلمة سولت وردت في القرآن نسبت إلى ثلاثة أشياء: سولت لنفسي في قصة السامري، وسولت لكم أنفسكم، وكذلك نسبت إلى الشيطان، نسبت إلى الشيطان. طب ما معنى سولت؟ قال بل سولت لكم. ما معنى سولت؟ ما هو تسويل النفس؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.